الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على نبينا هادينا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أنزلنا في ليلة القدر وما أدرك ما ليلة القدر. وقال سبحانه وتعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فهنا بعض الآيات تحكم بنزول القرآن كله في ليلة مباركة وفي شهر الواحد وفي رمضان. ومعلوم عن العام والخاص أن القرآن نزل على مدى 23 سنة مفرقة بحسب النوازل والوقائع والأحداث وتطور الأمة في تدرجها بالترقي إلى الفضائل الإيمانية التي جاء بها سيد الرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقديما سأل عطية بن الأسود بن العباس عن هذه القضية، قال له: أرأيت القرآن يقول شهر رمضان لدن في القرآن، وذكر آيات مما ذكرناه، وقال قد نزل في شوال وذي القعدة وذي الحجة والمحرم وغيرها، يعني كيف هذا؟ فقال ابن عباس: أنزل القرآن ليلة القدر في الليل المباركة بتمامه إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم نزل منجما على النوازل والوقائع على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وذهب إلى هذا القول جمهور العلماء لكثرة الرواية الثابتة وتعدد الأسانيد الصحيحة عن عبد الله بن عباس بهذا. وجدير بالذكر أن أحد من هؤلاء الرواة لم يرفع القول من ابن عباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن جمهور العلماء قبلوا بهذا باعتبار أنهم مما له حكم إيش؟ موقوف لفظا مرفوع حكما أو معنى، أن هذا لا يقول ابن عباس من تلقاء نفسه، وإما يقول أخذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورأى بعض العلماء وهو فريق قليل أن هذا اجتهاد من عباس للتوفيق بين الآيات، وأن أنزلناه في القدر وفي شهر رمضان نزل القرآن، أي ابتدأ نزوله. وكثيرا ما يعبر بفعل شيء عن ابتدائه، بل عن إرادة فعله أيضا، مثل كان إذا توضأ غسل يديه، أي إذا أراد أن يتوضأ وهكذا. فالبدء بشيء يعبر بفعل شيء، كما أن إرادة الفعل لشيء يعبر عنها بفعل هذا الشيء. على كل حال القضية فيها اتساع، لذلك نحن نريد في مثل هذه الموضع أن الإنسان ثقافته ضيقة، ومصيبتنا في هذا الزمان أن ثقافة مثقفين الدينية ضيقة جدا، وبالتالي هم متأثرون من نزعة مادية، فكل شيء بعيد عن مألوفهم يستنكرونه وربما يمكن يجحدونه، وهذا غلط عظيم. لكن لا تستطيع إلزامه من أول يوم، هذا يحتاج الأمر إلى تدرج في التثقيف والتعليم لألفبائيات الدين الإسلامي والغيب والوحي والقرآن والملائكة وجبريل وملائكة الرحمة وملائكة وكبار ملائكة، بعد أن توسع أفكاره بهذا المجال ويعرف هذه المعلومات يمكن أن يقال له هذا يجب أن تقبله وهذا لا يجوز أن تقبله وهكذا. على كل حال فالأمر واسع إن شاء الله تعالى، لكن جمهور العلماء كما قلنا ذهبوا إلى قول ابن عباس لاعتبار أنه أمر غيبي لا مجال للرأي فيه، فهو له حكم مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقد لفت نظر الناس انفراد القرآن العظيم نزوله مفرقا منجما أي مفرقا على الوقايا والأسباب والحوادث، بينما نزلت الكتب السماوية السابقة كلها دفعة واحدة، الكتاب ينزل دفعة واحدة على النبي الموحى إليه بالكتاب ويقرأه على الناس جملة واحدة. فلماذا انفرد القرآن بهذا التفريق والتنجيم؟ السؤال سأله على سبيل الاعتراض المشركون، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، وتولى الحق عز وجل الإجابة عن هذا السؤال بذاته العلية فقال كذلك لنثبت به فؤادك. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، إيش الجواب؟ كذلك، أي مثل هذا التنزيل المنجم العجيب شأن البديع الإعجاز، نزلناه على قلبك يا محمد لنثبت بفؤادك من قول قلبك، ونزلناه تنزيله. وفي الآية الأخرى وقرآنا فرقناه لتقرأه على مكثٍ على الناس على مكثٍ ورتلناه ترتيلا. فبين الحق عز وجل أسرارا غفر عنها المتطفلين المقترحون على الله في كيفية إنزال كتابه على رسوله الكريم، وقال كذلك، أي مثل هذا التنزيل العظيم العجيب شأن البالغ في غاية الإعجاز، نزلنا القرآن على قلبك يا محمد لنثبت به فؤادك، أي قوي قلبك. وذلك أنه كان عليه الصلاة والسلام يواجه قوما شديدي الخصومة، فهم العرب فيهم صفات جميلة من النخوة والنبوءة والكرم والشجاعة والمجدة، لكن فيهم جميل الجهل المطلق على تقليد الآباء وتقديس ما جاء به آباؤهم لا يحيدون عنه وعن تقديسه وقبوله. فلذلك جمدوا والتعصب، ومنهم من كان الحسد يأكل قلبه أن يكون زعيما ولا يكون ثم يكون تابعا لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إلى آخر ما هناك من أسباب الخذلان عزل الله وإياكم المسلمين من كل واحد منها لحفظه وأمانه وعيادته وحياطته سبحانه وتعالى. فكان كلما دعاهم إلى الله عز وجل أثاروا في وجه الشبهات والإشكالات، وكان واجهوا بالتكذيب والإنكار وباتهامات ساحر مجنون إلى آخره، وهذا كله يؤثر في قلبه الشريف عليه الصلاة والسلام، مع قال له هذا الكلام وهو الصادق الأمين وهو المؤتمن من رب العالمين وهو رؤوف بالناس رحيم بقومه، حتى كانت رأفته سببا للعتب عليه صلى الله عليه وسلم. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمن بهذا الحديث أسفا، يعني هل تهلك نفسك حزنا على أنهم يكفرون ولا يؤمنون بك يا محمد؟ لا تفعل ذلك. إن جعلنا مع الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. هذا ابتلاء واختبار، اللهم اجعلنا فيه من الناجحين الناجين الفائزين يا رب العالمين يا كريم. كذلك نجد روايات وأحاديث كثيرة في هذا الباب من صليع المشركين. أبي بن خلف يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعصب بال رميا ويفتته ويزره زره في الهواء، ويقول لو تزعم أن ربك يبعث هذا بعد أن صار رميما صار تراب في الهواء كيف يرجع هذا؟ فقاله النبي عليه الصلاة والسلام نعم، يموتك الله ثم يحييك ثم يحشرك إلى جهنم إلى النار. ونزلت الآية في أواخر سورة ياسين أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا، ونسي خلقه مثلا، يعني وصفا عجيبا شان أعمل ذهنه حتى يخترعه لرد عقيدة القيام والبعث بعد الموت. قال ما يحيي العظام وهي رميم؟ الجواب قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. جواب سهل وواضح جدا، ما في غموض ولا تعقيد، يحييها الذي أنشأها أول مرة هو بكل خلق عليم. أولا الإنسان خلق نطفة فإذا خصيم مبين، كمان الله شوف خلقك من إيش، خلقت من مني وبويلة امرأة ثم صرت رجلا تتكلم، الذي أوصلك من هذا الخلق إلى هذا الوجود وإلى هذا الكمال والعقل والتدبير والتفكير حتى صار الإنسان يصعد في السماء وينزل في أغوار الماء، أي ما قادر يعيده مرة تانية يعيده، وهو لهذا قال بلى أول شيء خلق السماء بلى وهو الخلاق العليم يعلم ما يسك وتتفرقت إليه الذرات ويجمعها في لتعود كما كانت وتحاول يحاسب صاحبها يوم القيامة. كذلك كانت هناك أسئلة من المسلمين، لذلك مثلا يسألونك عن المحيض، يسألونك عن اليتامى، يسألونك عن ماذا ينفقون، في أسئلة تقوم بها الاستهداء، أسئلة تعنت من المشركين وجيبوا عليها، وأسئلة استهداء وطلب معرفان وزيادة علم من المسلمين وجيبوا إليها، وهذه كلها حوادث متوقعة متفرقة ليست في يوم واحد ولا في وقت واحد. كذلك أمور أحداث الضخام التي تمس الإسلام والدعوة مثل غزوة بدر وما حصل فيها من تغلب الفئة القليلة على الفئة الكثيرة والانتصار عليها، وقضية الغنائم واختلاف الصحابة في قسمتها، غزوة أحد والنكسة التي حصلت للصحابة بسبب عصيانها أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا وهكذا. فكانت تنزل الآيات في مثل هذه المناسبات تعطي الأمة الدروس والتربية. ومن ذلك أيضا قصص الأنبياء مع قومهم وأمهم وما أثر في مستقبل الأيام في تاريخ الأمة الإسلامية التي تعلمت من تلاوتها القرآن وحفظها كتاب الله عز وجل الصبر والتحمل أمام الأعداء وأمام القوى العاصفة. ولهذا سجل التاريخ للمسلمين في مواجهة القوى الجانحة المعتدي عليها ما يعتبر مواجهة في تاريخ البشرية. فواجهت حملتين لو وجه ربعها إلى أمة سابقة لذابت، حملات الصليبيين ثم التتار. ما استراح المسلمون من الصليبيين واخرجوهم حتى جاءهم التتار، وصمد المسلمون في كلا الحالين وثبتوا، بل كان هناك تحول عجيب. الصليبيون خرجوا من بلاد المسلمين يشعرون بالذلة والحقارة لتخلفهم وجهلهم أمام تقدم المسلمين وحضارتهم ورقيهم وتهذيب نفوسهم، حتى كان رشاد قرن الأسد يهزأ من ملوك أوروبا عندما اجتمع معهم ويحاورهم في شأن البقاء أو عدم البقاء في بلاد المسلمين. وأما الأمر التتار فكان أعجب، جاءوا لإبادة المسلمين وإذا تحولوا وصاروا مسلمين وصاروا جندا للإسلام يدافعون عنه. وهكذا هذه معجزات تاريخية وقعت على خلاف نسق التاريخ الذي اكتسحت فيه الأقوياء الضعفاء وأذابوهم في حضارتهم ولم يبقوا لهم أثرا ولا شمزية يتميزون بها. ولهذا طريقنا اليوم وطريق أمة الإسلام إلى المجد والعزة هو العود والتمسك بكتاب الله عز وجل والأخذ به في قراءة وتدبرا وعلما وتعلما وعملا وتطبيقا ليكون على الصراط المستقيم الذي يوصل إلى مطالب الخير والعزة والسعادة في الدنيا وفي الآخرة بفضل الله وهدايته وتوفيقه سبحانه وتعالى. فهذه قضية من مس مواجهة الدعوة. كذلك هناك أحداث يتعرض لها المسلمون نزل بشأنها القرآن الكريم ونزل منجما. أضفت هنا بحثا في الصفحة 24 التنبيه على وجه من إعجاز القرآن. تفضل عبد الرؤوف. 24 أولا. كيف كذلك تفيد الإشارة إلى الإعجاز؟ هذه العبارة كثيرة الوقوع في القرآن. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. والمفسرين فيها وجهتان: وجهة تقدر مشبها به، عشان كذلك جعلناكم أمة وسطا، كما جعلنا قبلتكم خير القبلة جعلناكم أمة وسطا، أي أمة خيارا عدولا، أي تقديم مشبه به. وهناك من يقول هذا من باب تشبيه الشيء بنفسه، أي مثل ذلك الجعل العجيب الشأن في الكمال والفضل، جعلناكم يا أمة محمد أمة وسطا. والأصل ذلك الجعل العجيب الشأن جعلناكم عليه. جاءت كافة التشبيه لتشبه الشيء بنفسه، وهذا أبلغ ما يكون في المدح، أن تقول فلان فلان، فلان فلان، شافعي شافعي يا أخي، أبو حنيفة هو أبو حنيفة. تعريف الشيء بنفسه يدل على أنه بلغ في الفضل منزلة لا يشابهها أحد، فلا يوصف إلا بنفسه ولا يشبه إلا بنفسه. كذلك أي ذلك التنزيل العجيب الشأن في الإحكام والإعجاز، نزل القرآن منجما. ولهذا في سورة البقرة لما قال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وقال أنزلنا، قال نزلنا على عبدنا، فأتوا بسورة من مثله، أي قلتم لماذا هذا القرآن منجما، هذا عظيم، هاتوا مثل نزول واحد بس، سورة ثلاث آيات نزول واحد بس، ما نكتر عليكم، لماذا مفرقا، لماذا نزل منجما، هاتوا مثل نجم واحد بس، فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فلهذا قال كذلك لنثبت فؤادك، أي ذلك مثل هذا التنزيل العجيب الشأن الذي لا مثيل له ولا شبيه له في الإعجاز والإحكام، نزلنا عليك القرآن يا محمد ورتلناه ترتيلا. هذا تفهم الآية. أعطيتكم قاعدة في كلمة كذلك حيثما توجد في القرآن للمفسرين فيها وجهان. الوجه الأول تقدير مشبه به من ضوء الكلام السابق. الوجه الثاني أن هذه جملة مستقلة قائمة بنفسها، كذلك أي مثل ذلك الشأن العجيب فعلناه أو جعلناه أو أنزلناه منجما أو جعلناكم أمة وسطا أو ما إلى ذلك من المعاني حسب سياق الكلام الذي صدر بهذه العبارة. كذلك فهي أداة من أدوات التصوير والمبالغة في الكمال أو في الذم والتقبيح والعياذ بالله تعالى. كمل.
قلتم بيان ذلك أننا إذا ما لاحظنا أن القرآن نزل مفرقا على حسب أحداث ووقائع لم تكن على ترتيب أو نسق معين، ثم قد وضعت كل آية أو مجموعة آيات نزلت في مكان خاص بها من سورة يأمر الوحي بوضع الآية أو الآيات فيها، ويتناول ذلك عدة سور في آن واحد، حتى إن سورة البقرة كانت أول ما نزل من القرآن في المدينة، واستمر نزولها يتتابع، فكان فيها آخر ما تنزل من القرآن قاطبة، وهي أول سورة في القرآن، بل وهي أطول سورة في القرآن.
فسورة البقرة فيها ما نزل في أول القرآن المكي المدني عفوا، وفيها آخر آية نزل القرآن، ما نذكر آخر آية نزلت القرآن. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، هي آخر آية. فاستمعتها المعنى إلى أن كمل نزول سورة البقرة القرآن المدني كله نزل، فكانت السورة تستكمل بأمر جبريل، وهذه الآية ضعوها في المكان الفلاني، هذه الآية ضعوها في المكان الفلاني، السورة الفلانية مكان الفلاني، كما سيأتي بيانه في ترتيب نزول ترتيب القرآن الكريم في الآيات والسور. تفضل.
قلت: ثم يقرأ القارئ المتدبر هذا القرآن بعد ذلك فيجد الترابط المحكم والاتساق العجيب، وكأن السورة الطويلة أيا كانت لوحة جميلة متناسقة الألوان والظلال والمشاهد، أو بناء محكم الترابط تام التكوين. قال الإمام الشاطبي: إن السورة الواحدة مهما تعددت قضاياها فهي تكون قضية واحدة، أي تدور على موضوع واحد، مما يدل دلالة قاطعة على أن هذا القرآن تنزيل حكيم عليم أحاط علمه بما هو كائن، كما قال تعالى: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما.
الحمد لله رب العالمين. أول ما نزل وآخر ما نزل من القرآن الكريم. حديث أم الصديقة عائشة في بدء نزول الوحي حديث جليل، وعلم منه أول نجم نزل على قلب النبي عليه الصلاة والسلام، وبذلك قال جمهور العلماء إن أول ما نزل من القرآن أولية مطلقة فاتحة سورة اقرأ: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فهذه الآيات أول ما نزل بها الوحي على قلب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وعرفتم قصة نزولها وكيف كان حال النبي في استقبالها. تكلم الباحثون المعاصرون كلاما طويلا وكثيرا ومتنوعا الجوانب جدا عن حكمة افتتاح الوحي بهذه الآيات، ويتلخص بأنه إيذان إلى نقل الإنسان من عالم الأشياء الذي جعل المادة تعبد بصوت أصنام عند الجاهليين وعباد الأوثان، إلى عالم الأفكار الذي يؤمن بالغيب وبوحدانية الله سبحانه وتعالى، وبذلك انفتحت أبواب العلوم والمعارف أمام الإنسان، إذ صار يفكر بالأفكار ولا يخضع ويذل للمادة ومظاهرها وأصنامها أو جبالها أو نجومها وشموسها وأقمارها وما إلى ذلك في هذه الدنيا مما عبده العابدون. الآن مثلا إذا كنت تأخذ فكر عن وثنية، عندكم رحلة صغيرة للهند يومين ثلاثة، تروا العجائب. بلغ عدد الآلهة المعبودة في الهند كم تعدون؟ أعطوني رقم. كتروا كما أنا 1000، 3 ملايين، من أصغر شيء الفأرة والعقرب، وأنت طالع إلى القرد إلى الفيل إلى عضو الرجولة للذكور وعضو المرأة للإناث، لها كل هذه أشياء لها تماثيل ولها عباد يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى. ما أضل الإنسان وأضيعه إذا حرم هداية الله وابتعد عن هداية الله وعن النور الذي جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك فالناس يقول لك يا أخي هذا حكيم ما عدله، البشرية صارت واعية والناس تقدمت والخلق فهمت. يقول له تعال شوف الخلق فهمت، شوف فهمت. الديانات الوثنية أتباعها يبلغون جملة ما عدا عدد المسلمين والمسيحيين على مجتمعين. لذلك شوفوا الحديث القدسي: كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهنكم اللهم إياك نعبد وإياك نستعين يا رب العالمين اهدنا الصراط المستقيم صراط سيد المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فهذه حكمة بالغة الأهمية في افتتاح الوحي بهذا. وقايس الدكتور بوكاي افتتاح القرآن بإقرأ بسم ربك الذي خلق بما افتتحت به التوراة من كلام في أمور تاريخية تبين بطلانها وفسادها. ولفت الأنظار إلى سعة مدلول القرآن العلمي الذي بلغت الآيات فيه نحو 1000 آية، يعني سدس القرآن تقريبا، بينما الكتاب المقدس عند النصارى والتوراة عند اليهود فيها فصول مختصرة من الأمور الكونية. جاء التقدم العلم ودل على بطلانها وفساد مضمونها، مما جعل الكنيسة تقع في عداوة وحرب مع العلم والعلماء والفكر والمفكرين. المصيبة في علمانيين المسلمين أنهم يقيسون الإسلام على المسيحية في أوروبا وينقدون ويتكلمون ويصلون لسانهم، مع أن الإسلام هو الذي أنقذ أوروبا ونقلها مما كانت عليه إلى ما وصلت إليه، ولولا ذلك ما كان هناك تقدم ولا حضارة، كما شهد بذلك فلاسفة الغرب المنصفين. اللهم زدنا علما بك وبرسولك يا رب العالمين. فهذا أول ما نزل من القرآن الكريم. في رواية عن سيدنا جابر أنه ذكر أول ما نزل القرآن: يا أيها المدثر قم فأنذر. وهذا سهو من الراوي عن سيدنا جابر الله أعلم، لأن سيدنا جابر يبين في حديثه أن الذي نزل عليه على قلب النبي صلى الله عليه وسلم هو جبريل الذي نزل قبل في حراء، فإذا الملك الذي جاءني بحراء، في رواية الحديث الصحيحين عن جابر. فهذا يعني أن هذا ليس النزول الأول، بل هو أول ما نزل بعد فترة الوحي من جهة، أي أول، أي أولية نسبية. وأول ما نزل يأمر النبي بالإبلاغ: اقرأ بسم ربك، ما في بالأمر الإبلاغ، لكن قم فأنذر في أمر بالإبلاغ. فأول ما نزل نقرأ الحديث ونتابع. تفضل. صفحة 35. لا لا بعد الحديث أخرجه الشيخان. تفضل خليل أخي قرأ. تفضل اقرأ أعطيني كبرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الرابع: أول ما نزل وآخر ما آخر ما نزل من القرآن. أول ما نزل من القرآن الكريم: إن أول ما نزل من القرآن الكريم هو صدر سورة العلق: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وذلك كما ثبت في حديثه سيدة عائشة الذي أخرجه البخاري ومسلم، لكن هذا قد يشكل بما أخرجه الشيخان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: سألت جابر بن عبد الله: أي القرآن أنزل قبله؟ قال: يا أيها المدثر. فقلت: أو اقرأ. فقال جابر: أحدثكم ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاورت بحراء بحراء شهرا فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت بطن الوادي فناديت فإذا هو جبريل فأخذتني رجفة فأتيت خديجة فأمرتهم فدثروني فأنزل الله: يا أيها المدثر قم فأنذر.
بسم الله الرحمن الرحيم. قلتم حفظكم الله ونفع المسلمين بعلومكم. وقد اغتر بهذه الرواية بعض أهل العلم وجعل صدر سورة المدثر أول ما نزل من القرآن، لكن التحقيق أن حديث جابر لا يتحدث عن ابتداء الوحي الأول، إنما يتحدث عن أول ما نزل بعد فتور الوحي، وهو هذه الآيات من سورة المدثر، وهي أول ما نزل من القرآن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإنذار. يدل على ذلك ما ثبت في الحديث نفسه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله الأنصاري في حديثه السابق، وفيه قوله: فإذا الملك الذي جاءني بحراء. وليس بخاف ما في هذا الافتتاح لبدء الوحي بقرأ باسم ربك، اقرأ باسم ربك، إلى قوله: علم الإنسان ما لم يعلم، من الحكمة الجليلة، حتى أن الخطباء وليس بخاف ما في هذا الافتتاح لبدء الوحي بقرأ باسم ربك علم الإنسان ما لم يعلم، من الحكمة الجليلة. نعم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، من الحكمة الجليلة، حتى إن الخطباء والكتاب والأدباء لا يملون من القول فيها. ومن أن يرددوه في كل مناسبة تقال عن العلم وعن الحضارة وعن الثقافة وعن القرآن وعن الإسلام وعن أثر القرآن في تحويل العالم، ولا سيما إذا قارنا ذلك بما افتتح به كتاب آخر لدى الأمم الأخرى.
بسم الله الرحمن الرحيم. قلتم: سيدي نفعنا الله بعلومكم في الدارين آمين. أقوى الآراء وأرجحها في آخر ما نزل من القرآن مطلقا أنه قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ثبت ذلك من طرق عن عبد الله بن عباس، وروي عن أبي سعيد أيضا. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم مكث بعدها 9 ليال، وهي الآية 81 و200 من سورة البقرة، نزلت ختاما لآيات تحريم الربا وآخرها آية الوعيد الشديد: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وروى البخاري عن ابن عباس قال آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم آية الربا، وهذا ليس منافيا لما ثبت عن ابن عباس في الآية السابقة، لأن مراد ابن عباس أنها آخر ما نزل من الربا، آخر ما نزل من الربا، كما أشار لذلك الإمام البخاري رضي الله عنه. ولا يخفى عظم موقع الآية من الآيات التي سبقتها، وعظم الحكمة في اختتام وحي القرآن بها، فإن تأثير المال على الإنسان عظيم، حتى قالوا المال شقيق الروح، والآخرة أعظم دواء لداء الدنيا وأموالها، وخير مقوم لعوج النفس فيها. فكان اختتام الوحي بهذه الآية في غاية المناسبة الجليلة لما قصده تعالى من وعظ عباده وتذكيرهم زوال الدنيا وفناء ما فيها من المال والمتاع وغيرهما، وإتيان الآخرة والرجوع إليه تعالى ليحاسب خلقه.
نعم، مشهور عند كثير من الناس أن آخر آية نزلت من القرآن ما هي؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. متى نزلت هذه الآية؟ يوم جمعة وهو واقف بعرفات، وبينه وبين وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ذي الحجة ومحرم وصفر 3 أشهر، صح؟ في هذه 3 أشهر نزل قرآن كثير، فهي ليست آخرية حقيقية. لذلك ينبغي تنبيه طلاب العلم وتنبيه الناس إلى هذا الخطأ. هذه ليست آخر آية نزلت، عندما هي بيان كمال شأن الإسلام وعزته وسيادته على سائر الأمم. أما آخر آية نزولا حقيقة فهي آية البقرة، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هناك قد يقال أول مثلا سورة نزلت سورة الفاتحة، أول ما نزل في تشريع الجهاد أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، هذه أسماء أولية مقيدة، أي نسبية، ليست أولية مطلقة. أولية الإقراء أولية مطلقة، أولية التقويم آخرية مطلقة. أما أول آية نزلت في تشريع القتال هي أولية مقيدة أو نسبية، وهكذا. لذلك ينبغي التنبيه إلى ذلك، ولا حاجة إلى أن نقرأ ما في الكتاب، لأن هذا من جهة التنبيه في الموضوع. ننتقل إلى الفصل الخامس، ترتيب آيات القرآن وسوره. ربنا سبحانه وتعالى قال في لما أجاب المشركين عن اقتراحهم نزول القرآن فقالوا كذلك لنثبت به فؤادك ونزلناه تنزيلا، وقال في آية أخرى ورتلناه ترتيلا، أي نزل منجما ورتب ترتيبا معجزا لما فيه من، كما قلنا في الصفحة التي قرأت في آخر بحث تنجيم القرآن أنه دليل على إعجاز القرآن، فنزل على الحوادث والوقائع، ولكنه جاء منظم ومرتبا محكما متناسبا لآيات بعضها بعض السور. وذلك عني العلماء بعلم المناسبات، وتفنن المحققون في علم التفسير. ورضي الله تعالى عن الإمام فخر الدين الرازي الذي بعث هذا العلم من رقاده وعني به كل ليلة حتى صار قدوة لمن جاء بعده من المفسرين، والذي يقول إن معظم أو أن كثير من أوجه إعجاز القرآن ينطوي تحت مناسباته وارتباط آياته وسوره بعضها بالبعض. لهذا ينبغي الاعتناء بهذا العلم والاهتمام به، لأنه ينمي قوة الفهم للقرآن وقوة الربط بين الآيات بعضها مع بعض والسور بعضها مع بعض. فالتناسب له أنواع، هناك مناسبة السورة لما بعدها أو ما قبلها، والمناسبة بين السور وبعضها البعض أو الآيات ما قبلها وما بعدها نوعان: مناسبة عامة وهي ارتباط جملة السورة أو الآيات المدروسة مع ما قبلها على سبيل الجملة، ونسبة خاصة وهي ارتباط آخر النص السابق مع أول النص المدروس، أو آخر السورة السابقة مع أول السورة الجديدة لمناسبة خاصة. هذه ناحية. في شيء اسمه مناسبة موضوعية أي عند الأدباء، وفي شيء اسمه مناسبة عضوية أو ترابط عضوي. ترابط عضوي يعني أن يكون بيت الشعر مرتبط جزء الآخر منه من الجزء الأول منه، ليس هناك تنافر أو تقطع في الأفكار في القصيدة الواحدة واحدة موضوعية، في البيت الواحد يسمى واحدة عضوية. وهذا ملاحظ في القرآن أيضا، ينطبق على القرآن. لهذا قلت في مناسبة سابقة أن تقدم البحوث والدراسات العلمية يزيد بيان إعجاز القرآن ويدخل عليه جديدا. ففكرة الوحدة العضوية والوحدة الموضوعية كانت اصطلاحا خاصا بالأدباء والشعر والمقالات الأدبية للأدباء. فجاء تقدم البحث العلمي لمن شارك درسنا في كلية الآداب في حلب ودمشق نحو 20 سنة، وكان الأساتذة الأدب العربي يخضعون لي في هذا في الشرح الأدبي والدراسات الأدبية، والحمد لله. لكن مو الفضل إلي أنا، الفضل للقرآن الذي أثرت عجائبه في كلية الآداب بأسلوب أدبي معاصر. وكانت الدراسات الأدبية هوايتي أيام كنت في الشرعية، وكان لي محاولات نظم شعر، لكن والدي رحمه الله صرفني عن هذا وقال: أنت طالب علم، لا يليق بك أن تشتغل بنظم الشعر. وذكرني قول الإمام الشافعي: فلولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر باللبيد. فخبأت هذه الميول والرغبات إلى أن تخرجت وخضت غمار البحث العلمي. فكانت لي دراسات اجتماعية ودراسات أدبية في القرآن وفي الحديث وفي المجتمع، والحمد لله. اللهم اجعلها مقولة عندك نافعة لعبادك يا رب العالمين، وأكرمنا بالقبول أنا وإخواني أهل هذا المجلس وأن كان سببا فيه وأعان عليه. اللهم اجزنا توبته وقبلنا وإياهم، أنك أنت السميع العليم. فعندنا هنا ترتيب الآيات والسور في القرآن الكريم. هذا الترتيب من نسبة الآيات القرآنية فلا يشك عالم بل مسلم فاضل أن آيات القرآن في كل سورة مرتبة بوحي من الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فهي محكمة التناسق والترابط مع بعضها ببعض، وكما أنها محكمة المعاني، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد سبحانه وتعالى. وهناك ترتيب السور بعضها مع بعض. شاع في كتب علوم القرآن المعاصرة عند كثير ممن كتب في علوم القرآن أن ترتيب الآيات توقيفي، أي ترتبه النبي عليه السلام بسبب أمر من الوحي، وأما ترتيب السور فأكثره توقيفيا وبعضه ليس توقيفيا بل اجتهاد من الصحابة. واستدلوا في ذلك بقول سيدنا عثمان لمن سأله: لماذا جعلت سورة براءة في هذا الموقع وفصلت ولا تجعل فوق السطر بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا ما بين لنا هل هي من سورة الأنفال ولا منفصل عنها، فجعلتها معها ولم أكتب بسم الله الرحمن الرحيم. هذا النقل عن سيدنا عثمان مشكل جدا من حيث الإسناد لضعف الراوي الذي روى الحديث وانفرد به وهو يزيد الفارسي. الشيء الثاني مشكل من حيث المضمون، كيف سورتين عظيمتين من سورة القرآن لا يعلم الصحابة أنهما سورتان منفصلتان وهل هو سورة واحدة؟ هذا غير معقول، وقد كانوا يعيشون بالقرآن وللقرآن ويفنون حياتهم وأوقاتهم وأعمارهم وتفانون في خدمة القرآن وحبه وحفظه وقراءته أداء الليل وأطراف النهار. فهذا غير معقول أن يكونوا جاهلين بأن هذه السورة هي كذلك أو لا. لهذا العمدة في التحقيق في هذا الموضوع أنها لم توضع بسم الله الرحمن الرحيم لأن الوحي لم ينزل بها، ليس هناك سوى آخر. الوحي ما نزل بسم الله الرحيم فلا يكتب، نزل في سورة النزل النحل بسم الله الرحمن الرحيم في قلب السورة في ضمن السورة وصفتها في ضمن السورة. لهذا سؤال سيدنا عثمان في مناسبة أخرى، لماذا فعلت كذا وكذا في آية العدة؟ والذين توفون منكم ذكرا أزواجا وصية لأزواجها متاعا وتعالى حول غير إخراج. قال يا ابن أخي لو غير شيء من مكاني، ولولا شطعت الآية هون. هي متأخرة في الترتيب في المصحف لكنها متقدمة في النزول قبل بصفحة في آية 14 و10. قال غير شيء من مكاني، ما في تبديل ولا تغيير لا بآية ولا في سورة ولا أي شيء. فلهذا نقول هذه الرواية فيها شك من حيث السرد ومن حيث المتن، والمحكم في هذا الموضوع قول عثمان لما سئل لا أغير شيئا من مكانه، وكذلك الصحابة. وقد جاء سيدنا علي رضي الله عنه بعد عثمان وتابع على وقرأ في صلواته سرا وجهرا بالقرآن على ترتيب المصحف الذي نشره وأخذ من صاحب سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فهذا ترتيب الآيات وترتيب السور. نقرأ الحديث الوارد في ترتيب السور. أولا في فائدة لماذا فصل القرآن إلى سور وآيات. صفحة 40 تفضل يا أسامة.
قال شيخنا حفظه الله تعالى: قال الزمخشري: الفائدة في تفصيل القرآن وتقطيعه سورا كثيرة، منها أن الجنس إذا انطوت تحته أنواع وأصناف كان أحسن وأفخم من أن يكون بابا واحدا، ومنها أن القارئ إذا ختم سورة أو بابا من الكتاب ثم أخذ في آخر كان أنشط له وأبعث على التحصيل منه لو استمر على الكتاب بطوله. ومثله المسافر إذا اقتطع ميلا أو فرسخا وانتهى إلى رأس برية نفس ذلك منه ونشطه للمسير. ومن ثمة جزئ القرآن أجزاء وأخماسا. ومنها أن الحافظ إذا حذق السورة اعتقد أنه أخذ من كتاب الله طائفة مستقلة فيعظم عنده ما حفظه. ومنه حديث أنس: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل فينا. ومن ثم كانت القراءة في الصلاة بسورة أفضل. ومنها أن التفصيل يسبب تلاحق الأشكال والنظائر وملائمة بعضها لبعض، وبذلك تتلاحظ المعاني والنظم، إلى غير ذلك من الفوائد.
ويضاف إلى هذا فوائد كثيرة، منها ما ذكرناه في المناسبات. وزيادة التعمق في تفسير القرآن وكشف وجوه إعجازه، وهكذا أشياء كثيرة تندرج في تفسير القرآن إلى سور وآيات. نعم.
مصدر ترتيب القرآن الكريم. أجمع العلماء سلفا فخلفا على أن ترتيب الآيات في السور توقيفي، أي اتبع فيه الصحابة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وتلقاه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام، ولا يشتبه في ذلك أحد. وفي هذا يقول أبو جعفر بن الزبير: ترتيب الآيات في سورها واقع بتوقيفه صلى الله عليه وسلم وأمره، ومن غير خلاف في هذا بين المسلمين. انتهى. نعم. قال شيخنا: وأما ترتيب سور القرآن، الصحيفة 42، قال: فقد وقع فيه خلاف بسبب وجود روايات فهم منها بعض العلماء أن ترتيب بعض السور كان باجتهاد من الصحابة، لكن جماهير العلماء على أن ترتيب سور القرآن توقيفي وليس باجتهاد من الصحابة. وإن كانوا اختلفوا هل كل ذلك الترتيب بتوقيف قولي صريح من النبي صلى الله عليه وسلم ينص على كل سورة أنها بعد سورة كذا، أو أن بعض هذا الترتيب قد استند فيه الصحابة إلى مستند فعلي من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم مثلا.
خلاصة الكلام أن الترتيب كله توقيفي، لكن هذا التوقيف كله صريح من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا منه ما هو صريح ومنه ما ليس صريحا؟ هذا الذي في المصادر. إخواننا الذين كتبوا في علم القرآن أوهموا وتوهموا أن الصحابة اجتهدوا في تفسير في ترتيب سور القرآن بلا مستند من قول أو فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك قالوا فيه أنه منه ما هو ما ليس بتوقيف. الحقيقة أن أقوال المتقدمين متفقة على أن ترتيب سور القرآن توقيفي كله، لكن اختلفوا في إيش؟ هل كله توقيفي بلفظ صريح من النبي عليه السلام، أم أن بعضه أو أكثره توقيف صريح وبعض منه توقيف غير صريح، كأن يكون قرأ سورتين في ركعة واحدة متتابعتين مثلا، أو في صلاة واحدة، وهكذا. انتبهنا كيف؟ فهذا حقيقة الأمر، وليس هناك اختلاف بين الصحابة ولا بين الأئمة القدماء بأن ترتيب القرآن في آياته وفي سوره كله توقيفي مأخوذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي أنا الأول شرعت في دراسة هذا العلم وقراءة الكتب المعاصرة اغتريت، وكان رأيي أنه في خلاف وأنه في شيء الصحابة اجتهدوا فيه، لكن رجعت للإتقان وبرهان الزركشي وعلى النصوص في المراجع الأصلية، وجدت أنه ليس هناك اختلاف بأنه كله مصدره توقيفي، لكن الخلاف هل كله توقيفي صريح ولا بعضه صريح وبعضه غير صريح، فتوضحت الفكرة والحمد لله. هذا الكتاب في حوالي 15 مسألة حققت فيها قضايا شائكة، لكن بدون قيل وقال وجدال وكثر الكلام. من يقرأ المراجع ويقارن بين ما فيه الكتاب والمراجع والكتب المعاصرة يحس بالجهد والتحقيق الذي في التأليف، والحمد لله على نعمة الله وتوفيقه وجعله مقبولا بفضله وكرمه. تفضل.
قال شيخنا: وذهب ابن عطية وبعض العلماء إلى أن كثيرا من السور كان قد علم ترتيبها في حياته صلى الله عليه وسلم، كالسبع الطوال والحواميم والمفصل، وأن بعض السور يمكن أن يكون فوض الأمر فيه إلى الأمة بعده. ولعل أقوى ما يستدل به لهذا الرأي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قلت لعثمان: ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني، وإلى براءة وهي من المئين، فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطرا بسم الله الرحمن الرحيم، ووضعتموهما في السبع الطوال. فقال عثمان: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تنزل عليه السورة ذات العدد، فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول: ضعوا هؤلاء الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. وكانت الأنفال من أوائل ما نزل بالمدينة، وكانت براءة من أواخر القرآن نزولا. نعم. وكانت براءة من آخر القرآن نزولا. وكانت قصتها شبيهة بقصتها، فظننت أنها منها. فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها، فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطرا بسم الله الرحمن الرحيم.
قال: وهو استدلال غير سديد سندا ومتنا. أما السند فإن إسناد هذا الحديث ضعيف، فيه يزيد الفارسي وهو ضعيف، ضعفه البخاري وغيره، وقالا تفرد به فلا يصلح للاحتجاج، فضلا عن أن يكون مرجعا في قضية هامة كهذه. وأما المتن فإن الصحابة يقرؤون القرآن ويتلقونه، فكيف لا يوجد عند أحد منهم علم بسورتين من القرآن الكريم؟ يؤيد ما ذكرناه أيضا ما أخرجه الحاكم في المستدرك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سألت علي بن أبي طالب لما لم تكتب في براءة بسم الله الرحمن الرحيم؟ قال: لأنها أمان، وبراءة نزلت بالسيف. وقال الإمام القشيري: والصحيح أن البسملة لم تكن فيها، لأن جبريل عليه السلام لم ينزل بها فيها. والأدلة على أن ترتيب السور كلها توقيفي كثيرة جدا من السنة، نجد فيها ترتيب السور على وفق مصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه. نذكر منها عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: في بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء: إنهم من العتاق الأول وهن من تلادي. أخرجه البخاري.
بسم الله الرحمن. فذكر ابن مسعود السور نسقا كما استقر ترتيبها، ومثله في البخاري أيضا أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين. وعن وائلة بن الأسقع والمعوذتين، وعن واثلة بن الأسقع أن النبي وعن واثلة بن الأسقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت مكان التوراة السبع الطوال، وأعطيت مكان الزبور المئينة، وأعطيت مكان الإنجيل المثاني، وفضلت بالمفصل. أخرجه أبو داود الطيالسي وأبو عبيد. قال أبو جعفر النحاس: وهذا الحديث يدل على أن تأليف القرآن مأخوذ عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أين
وأنه مؤلف من ذلك الوقت، وإنما جمع في المصحف على شيء واحد، لأنه قد جاء هذا الحديث بلفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم على تأليف القرآن، وفيه أيضا دليل على أن سورة الأنفال سورة على حدة وليست من براءة، انتهى. وعن سعيد بن خالد أنه قال قرأ صلى الله عليه وسلم بالسبع الطوال في ركعة، أخرجه ابن أبي شيبة وعن أوس ابن أبي أوس عن حذيفة الثقف.
في حديث طويل قال فيه أوس: فسألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف تحزبون القرآن، فقالوا: ثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة وثلاث عشرة وحزب المفصل وحده. نعم، أخرجه أبو داود وابن ماجه وأحمد، وغير ذلك يضيق المجال عن حصره. ويشهد لذلك من حيث الدراية والعقل واقع الترتيب وطريقته، وذلك من وجهين لا يشك الناظر فيهما: أن الترتيب بين السور توقيفي، أي مأخوذ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأول مما يدل على أنه توقيفي كل الحواميم أو كون أو نعم مما يدل على أنه توقيفي أن الحواميم رتبت ولاء، وكذا الطواسين. نعم، ولم ترتب المسبحات ولاء. نعم، بل فصل بين سورها، وفصل بين طاسيم ميم الشعراء وطاسيم ميم القصص بطاسين النمل، مع أنها أقصر منهما. ولو كان الترتيب اجتهاديا لذكرت المسبحات ولاء، وأخرت طاسين النمل عن طاسيم ميم القصص. وهكذا من يتدبر سائر السور يعلم أن ترتيبها توقيفي. الثاني ما راعاه العلماء الأئمة في بحوثهم من التزام بيان أوجه التناسب بين كل سورة وما قبلها، وبيان وجه ترتيبها، ويدل الإجماع على ذلك أيضا، فإن الصحابة قد أجمعوا على هذا الترتيب وقرأوا به في صلواتهم وفي المصاحف من غير مخالفة. ولو كان لدى بعضهم مستند لترتيبه على غير ذلك لتمسكوا به، لكنهم أجمعوا على التزام هذا الترتيب وترك ما سواه. ثم استمرت الأمة على ذلك من غير خلاف قط، فكان ذلك إجماعا على الترتيب الذي في مصحف عثمان ووجوب التزامه مدى الأزمان.
تعليق سيدة. نعم، علق شيخنا حفظه الله بقوله: وقد أخطأ من خالف هذا الترتيب في تفسيره للقرآن أو لجزء منه، وذلك لما يلي: أولا، مخالفة الإجماع على ترتيب سور القرآن كما هي في المصحف. تفسير القرآن للقرآن، محمد عزدر وزن عام سيدنا، تفسير القرآن، تفسير القرآن للقرآن، أظن تفسير القرآن للقرآن.
ثانيا الإخلال بمقاصد الوحي الإلهي من ترتيب القرآن وما فيه من مناسبات حكيمة تتصل بمعاني القرآن وتدخل في إعجازه. نعم سيد. مخالفة الإجماع على ترتيب سور القرآن كما هي في المصحف. الثاني الإخلال بمقاصد الوحي الإلهي من ترتيب القرآن وما فيه من مناسبات حكيمة تتصل بمعاني القرآن وتدخل في إعجازه، فمهما خطر ببال أحدهم فحكمة الوحي أعلى وأسمى، وقد أحكم الحكيم العليم ترتيب كتابه آيات وسورا كما أحكم ترتيب أطرافه. وقد افتتح القرآن بالمعارف الإلهية وأصول العقيدة في سورة الفاتحة، ثم قرر في البقرة عظمة القرآن ومقاصد هدايته، ودعا إلى توحيد الله مستدلا بدلائل الخلق والآفاق، وإلى الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم والقرآن، وتحدى العالم بمثل سورة منه، وذكر الجنة والنار، ثم أقام الحجج على المشركين وغيرهم. وهكذا فقد عرف القرآن الإنسان منذ بداية طرف المصحف الأول بمقام ربه وعظيم شأنه، وأجال نظره في آياته التي تتجلى في مخلوقاته، وعرف نبوة رسوله وحقية كتابه، وصار بذلك أهلا لفهم التشريع متهيئا لقبوله، فأتاه حينئذ بالتشريع والأحكام.
وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون.
مثل ما حبيت به نفسك وأضعاف تصويره حمدا خالدا مع خلونك حمدا باقيا بقائد الحمد لله جزاء لقائده إلا رضاك. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. صلاة تفتح بها علينا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. صلاة تقربنا بها إليك قرب المقربين. اللهم صل على سيدنا محمد. صلاة تعطف بها علينا قلبه الشريف. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. اللهم علمنا زدنا يا ربي علمه وصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.